الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله عز وجل لما ذكر انحراف الأحبار والرهبان عن الجادة الصحيحة وعن الطريق المستقيم، بحيث أن هؤلاء كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وقد ذكرنا بعض الصور لأكل الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل، فهم كانوا يفتون الناس بحسب ما يريدون ويأخذون المال، كانوا يعطون الناس صكوك الغفران ليأكلون أموال الناس بالباطل، مقابل ما يدفعونه من المال يعطونهم صكوك الغفران، إلى غير تلك الصور التي ذكرناها في قوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه ويصدون عن سبيل الله أي ويصدون عن دين الله ويصدون عن طريق الله. وكذلك كان الأحبار والرهبان منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الذي صد اليهود عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أحبارهم وعلماؤهم هم الذين قالوا هذا إنما ليس ذاك النبي الذي يرسل في آخر الزمان، وكذبوا. وأيضا أحبارهم ورهبانهم هم الذين ألبوا الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام، فعلماء اليهود هم قادتهم حتى إلى الآن أيها الإخوة، علماء اليهود أحبار اليهود هم قادتهم الحقيقيون، وليس القادة السياسيون هم القادة الحقيقيين لليهود، الأحبار والرهبان. وشغلهم كما قال الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا، كما قال الله تعالى ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم السياق ينتقل انتقالا تاما إلى مسألة المال، وهذا من بديع أيها الإخوة الانتقال في القرآن الكريم، أنه ينتقل من موضوع إلى موضوع، أنه يدخل في موضوع ينتقل إلى موضوع آخر مع الترابط في الموضوعين. الموضوع الأول كلام الأحبار والرهبان، الآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه ليست خاصة بالأحبار والرهبان، يعني يدخل فيها أهل الكتاب الذين كنزوا وجمعوا الذهب والفضة ولم ينفقوا منها شيئا في سبيل الله. الارتباط بين هذا الجزء من الآية وما قبله أن الجزء الأول يتكلم عن الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس فيه تحصيل للمال، فيه تحصيل من وزيادة في المال. الآن قال والذين يكنزون الذهب والفضة، يجمعون الذهب والفضة، هم قام جشعهم على الأخذ، والذي يتربى على الأخذ والجمع مهدد. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، فالله يريد من المسلم أن يكون معطاء وأن يتربى على العطاء لا أن يتربى على الأخذ. يعني والذين يكنزون الذهب والفضة، هذه سياسة الجمع، يجمع ويجمع ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يعطي، فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية الله عز وجل جعلها ليست خاصة بأهل الكتاب بل هي عامة، وهذا المراد بقول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال المراد بهذه الآية أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين والذين يكنزون الذهب والفضة، لأن البعض أن هذه الآية قالوا إن هذه الآية خاصة في أهل الكتاب كمعاوية رضي الله عنه من الصحابة، قال هذه السياق انظر في أهل الكتاب في اليهود والنصارى. فقوله والذين يكنزون يعني يجمعون، الكنز هو الجمع، وكنز الشيء أي ضم الشيء وجمعه إلى بعضه البعض، يقولون كنزت الحب في الجراب، يعني جمعت الحب بعضه إلى بعض. فقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في في سبيل الله، قالوا إن المراد هؤلاء هم أهل الكتاب، المراد أهل الكتاب. وهذا الذي قاله معاوية بسبب مناسبة، أبو ذر كان في الشام، أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة كان في الشام، وكان أبو ذر عنده مذهب رضي الله عنه يخالف جميع الصحابة في مسألة اقتناء المال. كان رضي الله عنه يقول: الإنسان إذا ادخر شيئا عن خلته الضرورية، عن حاجته الضرورية التي عن كل يوم يعني، فهو كنز يكوى به وجهه وظهره وجنبه. وكان يذكر هذا للناس، يعني كان يقول الإنسان إذا ادخر شيئا فوق حاجته فهذا يدخل في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله فبشرهم بعذاب أليم. حاجتك كل يوم أن تأكل وتشرب وثوب يواري سوءتك، وما زاد عن ذلك فلا يجوز أن تبقيه، ينبغي أن تنفقه. الحاجة طعام شراب مسكن تسكنه، لكن ما زاد عن ذلك لا يجوز أن تمسكه، لا يجوز، يجب أن تنفقه. ومن أمسكه دخل في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فكان عند أبي ذر رضي الله عنه هذا الأمر ويدعو الناس إليه. معاوية رضي الله عنه كان مما رد على أبي ذر، وكان معاوية والي المسلمين على الشام في زمان عثمان رضي الله عنه، هو الوالي على الشام. في وقد مكث سبحان الله معاوية واليا 20 سنة، ومكث بعد ذلك خليفة 20 سنة، مكث واليا 20 سنة وخليفة 20 سنة. وحتى عبد الملك بن مروان مر على قبر معاوية رضي الله عنه، مشى في الطريق وإذا قبر معاوية قد سوي بالتراب، قبر معاوية قد سوي بالتراب، فقال: أف لك أيتها الدنيا. كان واليا 20 سنة معاوية، ثم أصبح خليفة 20 سنة، ثم صار إلى ما أرى، يعني ثم صار إلى التراب، إلى تراب. ثم أنشد يقول: هل الأيام، هل الدهر والأيام إلا كما ترى، رزية مال أو فراق حبيبي. هل الدهر والأيام إلا كما ترى، رزية مال أو فراق حبيبي. قال: هكذا الحياة. فمعاوية رضي الله عنه كان واليا على الشام، وكان حكيما، يعني هو من أفضل ملوك العرب، ملوك، هو من أفضل ملوك العرب رضي الله عنه. واجتمعت الأمة حوله بعد الخلاف الشهير الذي حدث بينه وبين علي بن أبي طالب، والحسن كذلك تنازل له، ثم اجتمعت الأمة عليه ومكث 20 سنة خليفة رضي الله عنه. فكان أبو ذر في أيام خلافة عثمان ومعاوية الوالي، كان أبو ذر يجمع الناس ويحدثهم، ما زاد عن القوت، ما زاد عن الحاجة، هذا يدخل في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عندك دنانير، عندك ذهب، عندك فضة، أنفقه. عندك طعام زائد عن طعامك اليومي، أنفقه، يجب أن تنفقه. فأبو ذر هكذا عرف وفهم رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة في أول الأمر كانوا فقراء، وكان ليس عندهم شيء، وكان التشديد فعلا في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيما. فسمع أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك، وحفظ هذا. فلما كثر الأمر واتسع، كثر الإسلام واتسع الأمر وزال التشديد، فمعاوية رضي الله عنه كان يقول: لا تشدد على المسلمين يا أبا ذر. حتى بعث معاوية إلى عثمان: يا عثمان، هذا أبو ذر يقول كذا وكذا ويشر بين الناس كذا وكذا. فقال: بعثه إلي. فبعثه إلى عثمان رضي الله عنه في المدينة. فعثمان رضي الله عنه قال: يا أبا ذر، مدام رضيت لنفسك بهذا فاخرج وابتعد عن الناس، يعني اجلس وحدك. يعني هذا القول خالف الصحابة رضي الله عنهم جميعا فيه رضي الله عنه. قال: فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة، ذهب إلى الربذة وتوفي فيها. وتوفي فيه. طبعا من الأمور التي أخذها الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، خوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، من الأمور التي أخذوها عليه قالوا نفى أبا ذر إلى الربذة، نفاه. هذا الأمر نفاه أبو عثمان رضي الله عنه مصلحة للمسلمين، وقال امكث بالربذة هناك مدام أنت ترى هذه الطريقة وتدعو الناس إليها، امكث في الربذة هناك ولا تكون بين الناس، لأن أمر الإسلام قد اتسع والمسلمون يحتاجون الآن أن يدخروا المال، لا سيما في زمن فتوحات ومواجهة الأعداء وإعداد السلاح ونحو ذلك. فقال هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه، أن يقول هذه عامة في أهل الكتاب وغيرهم. معاوية يقول لا، هذه خاصة في أهل الكتاب، والصواب أنها عامة في أهل الكتاب وغيرهم، والأصل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن الأمر ليس كما فهمه أبو ذر رضي الله عنه، بل كما فهمه جميع الصحابة، أن والذين يكنزون الذهب والفضة، الذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون حق الله فيها، قال فبشروا بعذاب أليم. ولذلك ابن عمر ماذا، أو عمر الخطاب ماذا كان يقول؟ قال أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض. مدام أديت الزكاة وعندك هذا المال ولو جمعته أديت زكاة ماله، هل يدخل والذين يكنزون الذهب والفضة؟ يقول عمر الخطاب رضي الله عنه أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. يقول ابن عمر رضي الله عنه الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، والذين يكنزون الذهب والفضة، قال الكنز، هذا قول صحابي ابن عمر، قال الكنز هو الذي لا تؤدى زكاته، وما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وإن كان تحت سبع أراضين. إذن المنهي عنه أن يكون الكنز غير مؤد، العبد لا يؤدي فيه الزكاة، لا يؤدي زكاة ماله. هذا يدخل في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن المقصود والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني الذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاته. طبعا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية كما روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في كتاب تفسير القرآن من الجامع، كما ذكر الترمذي في كتاب تفسير القرآن من السنن الجامع، قال حديث ثوبان لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا فأي المال نتخذ يا رسول الله، فأي المال نتخذ، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا أي المال نتخذ؟ قال عمر أنا أعلم ذلك لكم. قال فأوضع على بعير فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في أثره أدركه، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة. ليتخذ أحدكم، إذا كان الذهب والفضة إذا جمعناها وما أدينا حقها فبشرهم بعذاب أليم. طب أي المال نتخذ؟ قال نتخذ ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه على أمر الآخرة. هذا خير المال، هذا خير المال الذي يتخذ. إذن المال الذي لا تؤدى زكاته هذا كنز، يعني والذين يكنزون الذهب والفضة. هل في المال أيها الإخوة حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق واجب سوى الزكاة؟ يعني غير الزكاة، يعني في الصدقة سنة، الآن حق واجب، هل في المال حق واجب سوى الزكاة؟ ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الحق الوحيد في المال الزكاة، وهذا مذهب اشتهر عن المتأخرين، قال الحق الذي عليك فقط الزكاة،
عليك حق الزكاة. طيب الدليل؟ قالوا الدليل حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله مرني بأمر، مرني بأمر. قال فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهن؟ لا إلا أن تتطوع. قال: صيام رمضان، هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: أن تؤدي زكاة مالك، قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فقالوا إن النبي قال بعد ذلك: قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. فقال هذا الرجل أعلن إسلامه وأعلن أنه سيؤدي الزكاة فقط في المال، الآن مسألة المال، وقال: لا أزيد على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وأيضا ذكروا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات متعددة، وبعضهم تكلم في أسانيدها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاته، قال: فليس بكنز. إذا أديت زكاة المال ليس بكنز، إذن ليس في المال حق سوى الزكاة فقط، ليس في المال حق سوى الزكاة. إذا أديت الزكاة ما عليك أي حق آخر. وذهب آخرون من عهد الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، يعني في زكاة وفي حق واجب آخر، بل حقوق سوى الزكاة غير الزكاة. وطبعا فصلوها، فقالوا مثلا: هناك حق من حقوق التي تذكر، حق الضيف، هذا ليس زكاة، إذا نزل الضيف بك فهذا حق أن تكرمه، حق واجب أن تكرمه، لكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ قراه ولا حرج عليه، له أن يأخذ ضيافته ولا حرج عليه، له أن يغرمهم الضيافة ولا حرج عليه. فقالوا إن هذا حق اسمه حق الضيف، وهذا حق واجب ولا شك، هذا غير الزكاة. كذلك هناك حق اسمه حق الماعون، حق الماعون، الله تعالى توعد من الذين يمنعون الماعون. قالوا، قال عبد الله بن مسعود في كما روى أبو داود، قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، يعني أن تعير الدلو وأن تعير القدر، وهذا ليس من الزكاة. فالله قال: ويمنعون الماعون، يعني يمنعون إعارة الأشياء للناس، إعارتها، وهذا غير الزكاة. كذلك حق النفقات، وهذا مهم، يعني أنت لما تنفق على أولادك هذا حق سنة ولا واجب؟ واجب. نفقات هذا حق واجب. الآن هذا الحق الواجب المفروض من الزكاة؟ ليس من الزكاة. لما تنفق على والديك إن كانا فقيرين هذا حق واجب، هل هذا سنة ولا فرض؟ فرض واجب، وهو غير الزكاة. كذلك قالوا: أحيانا يكون التكافل بين الناس واجبا، أحيانا يكون التكافل بين الناس واجبا. ولذلك يقول الإمام ابن حزم في مسألة، قال: ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتا أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو ذمي. يعني واحد الآن عنده ميتة أو لحم خنزير وعنده طعام لمسلم واضطر أن يأكل، يموت إن لم يأكل، هل يأكل طعام المسلم أو يأكل الميتة والخنزير؟ قال: هل يأكل طعام المسلم أو يأكل؟ إذا أكل طعام المسلم دون إذنه طبعا، دون أن يستأذنه، عنده طعام ليس له وعنده ميتة ولحم خنزير، إما أن يأكل وإما أن يموت، ماذا يفعل؟ فابن حزم يقول: لا يحل أن يأكل ميتة وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه المسلم أو ذمي. لماذا؟ قال: لأن فرضا على صاحب الطعام هنا إطعام الجائع، فرض عليه، يجب أن يأكل من مال المسلم، لأنه فرض عليه أن يطعم الجائع، فرض عليه أن يطعم الجائع، ولو كان الآن في هذا، هذا يسمى تكافل واجب. فقوله ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ليس كما قال ابن تيمية في حق يجب بسبب المال والشروط المعينة سوى الزكاة، وإلا في المال واجبات كثيرة غير الزكاة. وهذا صحيح، يعني بتأمل واجبات كثيرة، النفقات للأقارب والزوجة والرقيق، كذلك يجب حمل العاقلة. العاقلة يعني الديات، في الدية إذا واحد قتل خطأ فديته على العاقلة العشيرة، فيجب أن يدفع هؤلاء لو أنه جمع منهم على سبيل الوجوب يجب أن يدفعوا، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية. فالصحيح أن في المال حقا سوى الزكاة، يعني هناك حقوق شرعية في المال، إن أديت فليس بكنز، وإن لم تؤدى فهذا يدخل في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أولا تأملوا في قوله فبشرهم بعذاب أليم، ثم في قوله بعد ذلك يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذه لطيفة ذكرها العلماء، لماذا قال وخص هذه المواطن الثلاثة، يعني لماذا يوم القيامة يكوى جباههم، تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم، لماذا هذه المواضع الثلاثة من الجسد؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.